أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
ذكر المصنف بعد ذلك أحكام الفعل مع نوني التوكيد الخفيفة والثقيلة. يؤكد الفعل المستقبل بنون خفيفة ساكنة وتسمى الخفيفة، أو بنون مشددة مفتوحة وتسمى الثقيلة، نحو اجتهدن ولا تكسلن. ويجوز إدخال نون التوكيد على الأمر بدون شرط، وعلى المضارع بشرط أن يكون واقعا في سياق قسم، نحو والله لأحفظن عهدك، أو طلب كالاستفهام، نحو هل تكتبن، والنهي نحو لا تكذبن، والترجي نحو لعلك ترضين، والعرض أي الطلب بلين النحو ألا تنزلن عندنا، والتحضيض وهو الطلب بشدة نحو هل ترجعن عن عزمك، والتمني نحو ليتك تفعلن. أما توكيد المضارع الواقع في جواب القسم فهو واجب إذا كان مثبتاً متصلاً باللام غير منفصل عنها، نحو والله لأفعلن. فإذا كان منفصلاً عنها فلا يؤكد، ولذلك لا يقال والله لا في غد أذهبن، وهو قليل في جواب المنفي مطلقاً، أي في جواب القسم، نحو والله لا أرحلن، وفي غيره نحو مثلك لا يبخلن. وأما في بقية المواضع المذكورة آنفا فيجوز استعماله وتركه. ونون التوكيد تفيدان توكيد الحدوث المطلوب فعله أو المطلوب تركه. متى لحقت الفعل نون التوكيد يبنى آخره معها على الفتح، وإذا كانت قد حذفت عينه أو لامه بسبب السكون ردت إليه لزوال سبب الحذف، نحو قولن الحق ولا تخشين. إذا كان آخر الفعل متصلا بواو الجماعة أو ياء المخاطبة تحذف نون الإعراب إذا وجدت، كراهة لتوالي الأمثال وهي النونات الزائدات، ثم تحذف الواو والياء بسبب التقاء الساكنين، وتبقى لام الفعل على حركتها، نحو لا تضربن، أصلها لا تضربونن، ولا تذهبن، أصلها لا تذهبينن. أما إذا كان الفعل من الناقص وكانت عينه مفتوحة وحذفت لامه بسبب الإعلال فتثبت معه واو الجمع مضمومة وياء المخاطبة مكسورة، اخشون، اخشون لا ترضى ين، لأنهما إذا حذفتا لا تدل الحركة عليهما، وبحذفهما يحصل التباس. إذا كان الفعل متصلا بألف الاثنين ولحقته نون التوكيد تحذف نون الإعراب إذا وجد، وتكسر نون التوكيد تشبيها لها بنون المثنى، ولا تحذف الألف خوفا من الالتباس، نحو لا تضربان، أصلها لا تضربانن. إذا كان الفعل متصلا بنون الإناث يفصل بين النونين بألف وتكسر نون التوكيد فيقال لا تذهبنني، لا تذهبنني، تكسر نون التوكيد. تحذف علامة الرفع حركة كانت أو حرفا عند إسناد الفعل لنوني التوكيد، وتحذف واو الجماعة وياء المخاطبة إلا إذا كان الفعل معتلا بالألف فإنهما تبقيان، وتحرك واو الجماعة بالضم وياء المخاطبة بالكسر. تحذف لام الناقص عند إسناده إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة فقط. عند تأكيد الفعل المسند إلى نون النسوة يؤتى بألف فارقة بين نون النسوة ونون التوكيد. الفعل المسند إلى ألف الاثنين لا يحذف منه شيء عند توكيده، سواء أكان صحيحا أم معتلا، سوى نون الرفع. ما قبل النون يفتح سواء أكان الفعل صحيحا أم معتلا، مضارعا أم أمرا، أسند إلى المتكلم أو غيره. ويستثنى من ذلك المسند إلى ياء المخاطبة، فإنما قبل النون يكسر، والمسند إلى واو الجماعة فإنما قبلها يضم. كل موضع وقعت فيه نون التوكيد الثقيلة جاز فيه وقوع الخفيفة إلا بعد الألف، فلا تقع إلا الثقيلة لئلا تتصادم الخفيفة الساكنة مع الألف الساكنة قبلها. تحذف نون الرفع في غير المجزوم لأجل توالي الأمثال. يتضح من النتائج التي ذكرها المصنف ما يحذف من الفعل المؤكد وحكم ما قبل النون، وبين ذلك في جدول جعل فيه هذا الأمر للمضارع والأمر للمخاطب، وللمضارع والأمر للمخاطبة، وللمضارع والأمر للاثنين أو الاثنتين، ولجماعة الذكور، ولجماعة النسوة مع نون الإناث ونون التوكيد. تفهمان لجماعة الذكور تفهمون لجماعة النسوة مع نون الإناث ونون التوكيد تفهمنان. وذكر جملة من الأفعال على هذا النحو. والملخص أن الاسم لا يؤكد أبدا، أما الأفعال فيعلم حكمها من الجدول الذي ذكره المصنف للماضي والأمر والمضارع. فالماضي لا يؤكد مطلقا لأن زمن حصوله قد فات وما فات لا يعاد، فالماضي لا يؤكد مطلقا. وأما الأمر فيجوز توكيده مطلقا بحسب مقتضى الحال، نحو افهمن ما أقول. وأما المضارع فمنه ما هو واجب التأكيد، ومنه ما هو ممتنع التأكيد، ومنه ما هو جائز التأكيد. الاسم لا يؤكد أبدا، والأفعال الماضي لا يؤكد مطلقا، والأمر يجوز توكيده مطلقا بحسب مقتضى الحال. وأما المضارع فمنه ما هو واجب التوكيد، ومنه ما هو ممتنع التأكيد، ومنه ما هو جائز التأكيد. فيما هو واجب التأكيد من المضارع يجب حينئذ توكيده بلام القسم والنون معا عند البصريين، ويجب خلوه من إحداهما على نوع من أنواع الشذوذ عندهم أيضا. يجب حينئذ توكيده بلام القسم والنون معا عند البصريين، وخلوه من إحداهما شاذ. ما هو واجب التوكيد لابد فيه من شروط أربعة، وهذه الشروط الأربعة إذا وقع في جواب القسم ولم يفصل من لام القسم بفاصل وكان مثبتا مستقبلا، نحو تالله لأشتغلن بإخلاص، فتوفرت فيه الشروط الأربعة فقد وقع جوابا للقسم ولم يفصل من لام القسم بفاصل كالله لا أشتغلن، وهو مثبت مستقبل فيجب تأكيده. وأما ما هو ممتنع التأكيد فذلك إذا وقع في جواب قسم وفقد شرطا من الشروط السابقة بأن فصل من اللام، بنحو لسوف ترى عاقبة إهمالك، أو كان للحال نحو فالله لأمكث هنا. وكذا إذا وقع في غير الجواب ولم يكن أمرا ولا نهيا ولا استفهاما ولا واقعا شرطا لأن مزيدا معها ما، نحو ربما يشرب علي. وأما ما هو جائز التأكيد فذلك إذا لم يكن واجب التوكيد ولا ممتنع التوكيد. ومن ذلك ما إذا كان شرطا لإن المدغمة في ما، نحو إما تنظرن مستغيثا فساعده، أو وقع بعد أداة طلب أو بعد لا النافية، نحو لا تهملن في عملك، هل تجيدن الحفظ، لا ينبغين أن تهمل. وهنا نموذج للإعراب، وقد قصد المصنف أن يأتي به على النحو الذي جاء به: المؤمنون يعفون والمؤمنات يعفون، بلا فارق من حيث النطق، المؤمنون يعفون المؤمنات يعفون. ولكن الإعراب يبين ما هنالك من الاختلاف. المؤمنون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. المؤمنون يعفون، يعفون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة خبر المبتدأ قبله. فتأمل في إعراب يعفون، المؤمنون يعفون، يعفون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة خبر المبتدأ قبله المؤمنون يعفون. وأما في قولك المؤمنات يعفون، المؤمنات مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، المؤمنات يعفون فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة التي هي فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ قبل. يعفون فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة التي هي فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. ففرق كما ترى في الإعراب بين يعفون ويعفون، المؤمنون يعفون والمؤمنات يعفون. المبحث الخامس في الاسم الممنوع من الصرف. الاسم المعرب الممنوع من الصرف هو ما لا يجوز أن يلحقه الكسر ولا التنوين، كعثمان وعطشان. ويمتنع صرف الاسم من التنوين إذا أشبه الفعل، وذلك أن الفعل مشتق من المصدر فهو راجع إليه لفظا ويحتاج إلى الاسم في المعنى ليكون فاعلا له. فمتى وجد في الاسم علتان، إحداهما لفظية والثانية معنوية، أو وجد فيه علة تقوم مقام العلتين، يمتنع حينئذ من التنوين. والصرف هو التنوين، فهو ممنوع من الصرف أي من التنوين. مثال ذلك يزيد ممنوع من الصرف للعلمية وهي أمر معنوي، ولوزن الفعل وهو أمر لفظي، إذ يلفظ به كما يلفظ بالمضارع يزيد. وهكذا يقال في بقية الموانع، فالعلمية والوصفية ترجعان إلى المعنى والباقي إلى اللفظ. أما ما يقوم مقام علتين فهما ألف التأنيث بقسميها أي ممدودة ومقصورة، وصيغة منتهى الجموع، وذلك أن وجود الألف أو وجود صيغة منتهى الجموع علة راجعة إلى اللفظ لخروجها عن الآحاد العربية ولزوم الألف، أو للدلالة على منتهى الجموع وهي علة معنوية. الممنوع من الصرف نوعان: نوع يمنع بعلة واحدة ونوع يمنع بعلتين. فالنوع الأول الذي يمنع من الصرف بعلة واحدة والاسم المختوم بألف التأنيث وصيغة منتهى الجموع، فالمختوم بألف التأنيث يمنع من الصرف سواء أكانت الألف مقصورة كسكرى ومرضى أو كانت الألف ممدودة كخنساء وأصدقاء. وصيغة منتهى الجموع هي ما كان بعد ألف جمعه متحركان متصلان نحو دراهم، أو منفصلان بياء ساكنة نحو دنانير. يمنع الاسم بألف التأنيث مطلقا سواء أكانت في اسم مفرد ككسرى أو جمع كشعراء، ولا يشترط فيما كان على وزن منتهى الجموع أن يكون جمعا، فكل اسم جاء على هذا الوزن يمنع ولو كان مفردا كسراويل وشراحيل. فسراويل اسم مفرد وجمعه سراويلات، ومن الخطأ الشائع أن يظن أن سراويل جمع، سراويل اسم مفرد وأما الجمع فسراويلات، وأما شراحيل فعلم لرجل، ومع ذلك فهو ممنوع من الصرف ها هنا لأجل ماذا؟ لأجل أنه على هذا الوزن وهو منتهى الجموع، فهو على وزن منتهى الجموع. لا يشترط فيما كان على وزن منتهى الجموع أن يكون جمعا، فكل اسم جاء على هذا الوزن يمنع ولو كان مفردا كسراويل وشراحيل. فالنوع الأول الذي يمنع من الصرف هو ما منع من الصرف بعلة واحدة، وهو الاسم المختوم بألف التأنيث مقصورة أو ممدودة، وكذلك ما كان على صيغة منتهى الجموع، فهذا يمنع من الصرف أي من التنوين. وأما ما يمنع من الصرف لعلتين فهذا إما أن يكون علما وإما أن يكون صفة. فيمنع العلم من الصرف في ستة مواضع: إذا كان العلم مؤنثا بالتاء لفظا نحو حمزة ومعاوية فهذا مؤنث لفظي فيه تاء التأنيث فهذا ممنوع من الصرف، وقد وجدت فيه التاء ملفوظة. وكذلك قد يكون هذا المؤنث خاليا من التاء: مريم وسعاد، إلا ما كان عربيا ثلاثيا ساكن الوسط كهن فيجوز منعه ويجوز صرف. فالعلم المؤنث ممنوع من الصرف، لماذا؟ لأنه قد توفر فيه علتان منعتاه من الصرف أي من التنوين، والعلتان هما العلمية والتأنيث. إلا ما كان من هذه الأعلام المؤنثة عربيا ثلاثيا ساكن الوسط كهن ودعد فيجوز منعه ويجوز صرفه. إذا كان العلم المؤنث الثلاثي أعجميا كبلخ، وبلخ اسم مدينة، وجب منعه من الصرف. إذا كان أعجميا زائدا على ثلاثة أحرف يعقوب وإبراهيم، وإنما يمنع العلم الأعجمي إذا كان علما في لغته في الفارسية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو في غير ذلك من سائر اللغات الأعجمية سوى العربي. فإن كان في لغته اسم جنس كلجام يصرف إذا سميت به، وإذا كان ثلاثيا كنوح وهود صرف، إلا إذا كان متحرك الوسط كشطر، فيجوز فيه الوجه. يمنع العلم من الصرف في 6 مواضع إذا كان علما مؤنثا، وكذلك إذا كان أعجميا زائدا على 3 أحرف، وإذا كان مركبا تركيبا مزجيا غير مختوم بويه كسيب ويه نحو بعلبك. إذا كان المركب المزجي مختوما بويه كسيب ويه فإنه يكون مبنيا على الكسر، سيب ويه نفط ويه خمار ويه، فهذا مبني على الكسر. وأما ما كان مركبا تركيبا مزجيا غير مختوم بوي كبعلبك فهذا ممنوع من الصرف، لأنه علم مركب تركيبا مزجيا. فهاتان علتان. إذا كان العلم مختوما بألف ونون زائدتين كعثمان وعمران، إذا كان على وزن الفعل نحو أسعد، أسعد اسمه رجل، فهذا على وزن الفعل، وكذلك تغلب ويشكر ويزيد، والمعتبر هنا من وزن الفعل ما كان مختصا بالفعل كدؤل اسم قبيلة، أو كان يحق للفعل دون الاسم لافتتاح مصحوبه بزائد من زوائد الأفعال كتغلب وهو اسم قبيلة، يذبل اسم جبل، إربل هو اسم مدينة، وإسنا وإدفو بلدان بصعيد مصر، فإن نظائرها إجلس اذهب انصر. فإن كان الوزن مشتركا بين الأسماء والأفعال على السواء كرجب وجعفر لم يمنع من الصرف. يمنع العلم من الصرف في 6 مواضع إذا كان مؤنثا، إذا كان علما أعجميا زائدا على 3 أحرف، إذا كان مركبا تركيبا مزجيا غير مختوم بوي، إذا كان مختوما بألف ونون زائدتين كعثمان وعمران، إذا كان على وزن الفعل كأسعد وتغلب ويشكر ويزيد، إذا كان معدولا كعمر المعدول عن عامر. فهذه 6 مواضع يمنع العلم فيها من الصرف. آخرها إذا كان العلم معدولا كعمر فهو معدول عن عامر، ويراد بالعدل تحويل الاسم عن صيغته الأصلية مع بقاء معناه الأصلي، وهذا العدل تقديري لا حقيقي. يعني هل عدل عن عامر إلى عمر حقيقة؟ لا، هذا على سبيل التقدير، لأن النحاة وجدوا الأعلام التي على وزن فعل كعمر قد وردت عن العرب غير منصرفة، وليس فيها علة إلا العلمية، فقدروا أنها معدولة عن وزن فاعل، لأن صيغة فعل وردت كثيرا محولة عن فاعل كغدر وفسق، فهما محولتان عن غادر وفاسق، فغدر فعل محولة عن غادر أي عن فاعل، وفسق على وزن فعل محولة عن فاسق بوزن فاعل، لأنهما بمعناهم. وقد أحصي ما سمع من الأعلام المعدولة التي تكون ممنوعة من الصرف للعلمية والعدل، فكان 15، هي عمر، زحل، زفر، جشم، قثم، جمح، قزح، دلف، عصم، ثعل، حجى، بلع، مضر، هبل، هدل، وهي مجموعة في قوله إن رمت الضبط لما نقلوه إلى فعل، عمر، زحل، زفر، جشم، قثم، جمح، قزح، دلف، عصم ثعل، وحدى بلع مضر هبل، ومتمم ما ذكروا هدل. فهذه 15، يعني إذا عرفتها فهذه ممنوعة من الصرف، والسبب في منعها من الصرف اجتماع العلتين وهما العلمية والعدل، والعدل تحويل الاسم عن صيغته الأصلية مع بقاء معناه الأصلي، وهذا العدل تقديري لا حقيقي. لماذا؟ وجد النحاة الأعلام التي على وزن فعل قد وردت عن العرب غير منصرفة، وليس فيها علة إلا العلمية، فقدروا أنها معدولة عن وزن فاعل، لأن صيغة فعل وردت كثيرة محولة عن فاعل كغدر وفسق، فهما محولتان عن غادر وفاسق لأنهما بمعناهما. الصفة تمنع من الصرف في 3 مواضع، العلم يمنع من الصرف في 6 مواضع، إذا كان مؤنثاً، إذا كان أعجمياً زائداً على 3 أحرف، إذا كان مركباً تركيباً مزجياً غير مختوم بويه، إذا كان مختوماً بألف ونون زائدتين، إذا كان على وزن الفعل. والسادس من المواضع التي يمنع فيها العلم من الصرف إذا كان معدولاً كعمر. وأما الصفة فإنها تمنع من الصرف في 3 مواضع، إذا جاءت على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلا، كسكران وعطشان. وإذا كانت الصفة التي على وزن فعلان تؤنث بالتاء فإنها لا تمنع من الصرف، كندمان بمعنى نديم، فإن مؤنثها ندمانة. أحصيت الصفات التي على وزن فعلان ومؤنثها فعلانة فكانت 14 صفة. سيفان أي طويل كالسيف، صوجان وهو الشديد الصلب من الناس والدواب، نصران واحد النصارى، أليان عظيم الألية، خمصان للجائع الضامر البطن، قشوان للرقيق الساقين، ومصان للئيم أو الحجام، حبلان للكبير البطن، ندمان للسمير المنادم، دخنان لليوم المظلم، سخنان لليوم الشديد الحر، صحيان لليوم الذي لا غيم فيه، علان للجاهل، موتان للبليد. فهذه 14 صفة وهي على وزن فعلان ومؤنثها فعلانة. إذا كانت الصفة على وزن فعلان تؤنث بالتاء فإنها لا تمنع من الصرف، كندمان بمعنى نديم فمؤنثها ندمانة. وأحصى لنا النحاة هذه الصفات ومعلوم أنها ليست ممنوعة من الصرف، لأن الصفة إنما تمنع من الصرف إذا كانت على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلا، كسكران فمؤنثه سكرا، وعطشان فمؤنثه عطشا. الموضع الثاني من المواضع التي تمنع الصفة فيها من الصرف إذا جاءت على وزن أفعل الذي لا يؤنث بالتاء، كأحمر وأعرج. إذا كانت الصفة التي على وزن أفعل تؤنث بالتاء لم تمنع، كأرمل، فإن مؤنثه أرملة، ويجب أن تكون الوصفية فيها أصلية، لأنها إذا كانت عارضة كما في نحو 4 من مررت بنساء 4 صرفت، لأن هذا اللفظ موضوع في الأصل للعدد، فلما استعمل لم يعتد بالوصفية العارضة عليه فبقي منصرفا. الموضع الثالث إذا كانت معدولة عن وزن آخر، ويكون ذلك في موضعين، الأول ما جاء على وزني فعال ومفعل من الأعداد، فيقال أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث إلى عشار ومعشر. لا تمتنع الصفة من الصرف سواء كانت على وزن فعلان أو أفعل ما لم تكن وصفيتها أصلية، لذلك يصرف نحو صفوان إن وقع صفة لأنه في الأصل للصخر الأملس، ونحو أربع وأرنب إن وصف بهما لأن الأول موضوع لعدد معين والثاني للحيوان المعروف يعني أرنب. فإذا تمنع الصفة من الصرف في ثلاثة مواضع: إذا جاءت على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلا، وأما فعلان الذي مؤنثه فعلانة فإنه ليس بممنوع من الصرف. إذا جاءت الصفة على وزن أفعل الذي لا يؤنث بالتاء، أفعل فعلاء، أحمر حمراء، أعرج عرجاء. أما إذا كانت الصفة التي على وزن أفعل تؤنث بالتاء فإنها لا تمنع من الصرف كأرمل فمؤنثه أرملة، ويجب أن تكون الوصفية فيها أصلية لا عارضة. الموضع الثالث إذا كانت معدولة عن وزن آخر، ويكون ذلك في موضعين: الأول ما جاء على وزني فعال ومفعل من الأعداد فيقال أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث إلى عشار ومعشر، ويقال جاء القوم أحادة أو موحدة وثناء أو مثنى، أي أنهم جاءوا واحدا واحدا واثنين اثنين. فأحاد وموحد معدولان عن واحد واحد، وثناء ومثنى معدولان عن اثنين اثنين، وقد سمع العدل في الأعداد عن العرب إلى الأربعة، غير أن النحويين قاسوا ذلك إلى العشرة، ولا تستعمل إلا نعتا أو خبرا أو حالا. هذا هو الموضع الأول من الموضعين إذا كانت الصفة معدولة عن وزن آخر، وهو ما جاء على وزن فعال ومفعل من الأعداد. الموضع الثاني أخر المعدولة عن الآخر، نحو مررت بنساء أخرى. أخر جمع أخرى، مؤنث آخر وهو اسم تفضيل، وكان القياس أن يقال مررت بنساء آخر كما يقال مررت بنساء أفضل بإفراد اسم التفضيل وتذكيره، فتقول مررت بنساء آخر كما تقول مررت بنساء أفضل بإفراد اسم التفضيل وتذكيره، لأن أفعل التفضيل إن كان مجردا من ألوى الإضافة لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع، فتأنيثه وجمعه هنا اعتبر إخراجا له عن صيغته الأصلية، وهذا هو العدل. فهذا هو العدل في الصفر كما مر العدل في العالم، فعمر معدول عن عامر كما مر، وأما أخر فمعدولة عن الآخر كما تقول مررت بنساء أخرى، فأخرى هذه اللفظة ممنوعة من الصرف، هي صفة معدولة عن الآخر. الاسم الممنوع من الصرف إذا أضيف أو دخلته أل التعريف جر بالكسرة، نحو درست في أفضل المدارس، وكذا في ضرورة الشعر يجوز صرفه، وهذا لا قياس عليه. وأما على حسب القواعد النحوية فإن الاسم الممنوع من الصرف كما هو معلوم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة من غير تنوين إذا كان غير مضاف وغير مقترن بأل، فإذا أضيف أو اقترن بأل فإنه حينئذ يكون مجرورا بالكسرة. هذه القاعدة في إعراب الاسم الممنوع من الصرف. والاسم الممنوع من الصرف كما مر إما أن يكون علما وإما أن يكون صفة. والعلم يمنع من الصرف كما مر في 6 مواضع، وأما الصفة فإنها تمنع من الصرف في 3 مواضع. وأما إعراب الممنوع من الصرف فإنه يرفع بالضم، يرفع بالضم وينصب ويجر بالفتحة من غير تنوين إذا كان غير مضاف وغير مقترن بأل. فإذا أضيف أو دخلته أل التعريف جر بالكسرة على الأصل، فإذا أضيف أو دخلته أل التعريفية جر بالكسرة. درست في أفضل المدارس، وكذا في ضرورة الشعر فإنه يجوز صرفه. لما فرغ من ذلك شرع في بيان المذكر والمؤنث، وقد مر هذا المبحث في أول هذه المجالس فيما يتعلق بالاسم وتقسيمات الاسم. فالاسم ينقسم إلى مذكر ومؤنث على حسب النوع. فالاسم باعتبار جنسه يكون إما مذكرا وإما مؤنثا. المذكر هو ما يصح أن تشير إليه بلفظ هذا، نحو رجل بيت. وأما المؤنث فهو ما يصح أن تشير إليه بلفظة هذه، نحو امرأة دار، فتقول هذه امرأة هذه دار. وأما الرجل والبيت فتقول هذا رجل وهذا بيت. فالمذكر ما يصح أن تشير إليه بلفظ هذا، والمؤنث ما يصح أن تشير إليه بلفظة هذه. وكل من المذكر والمؤنث ينقسم إلى حقيقي ومجازي. مذكر حقيقي هو ما له أنثى من جنسه، كرجل وبعير فله أنثى من جنسه. والمذكر المجازي ما ليس كذلك، ككتاب وبيت، هذا مذكر ولكنه مذكر مجازي، لأن المذكر الحقيقي هو ما له أنثى من جنسه. المؤنث الحقيقي هو ما يدل على أنثى من الناس أو الحيوان، كامرأة أو ناقة. والمؤنث المجازي ما ليس كذلك، كشمس وخيمة، فهذا مؤنث مجازي. ينقسم المؤنث إلى قسمين، إلى مؤنث لفظي ومؤنث معنوي. المؤنث اللفظي هو ما لحقته علامة التأنيث، سواء أدل على مؤنث كفاطمة أم على مذكر كحمزة، فحمزة هذا مذكر ولكنه مؤنث في اللفظ، فهذا مؤنث لفظي. وأما المؤنث المعنوي فهو ما دل على مؤنث ولم تلحقه علامة التأنيث، ويدل على مؤنث ولا تلحقه علامة التأنيث، هند ودار. ويقدر من علامات التأنيث في المؤنث المعنوي التاء فقط. علامات التأنيث 3: التاء المربوطة كضاربة، كضاربة، والألف المقصورة كسلمى، والألف الممدودة كحسناء. فهذه علامات التأنيث، التاء المربوطة والألف المقصورة والألف الممدودة. المربوطة كضاربة والمقصورة كسلمى، والألف الممدودة كحسناء. وتؤنث الصفات بإلحاق التاء المربوطة به، تؤنث الصفات بإلحاق التاء المربوطة به، نحو عالم، عالمة، إلا ما كان على وزن فعلان فيؤنث على وزن فعلى، كسكران مؤنثه سكرا. الصفة المشبهة على وزن أفعل تؤنث على وزن فعلاء، أحمر حمراء. وأفعل التفضيل يؤنث على وزن فعلى، أكبر وكبرى. فهذه قاعدة، تؤنث الصفات بإلحاق التاء المربوطة بها، نحو عالم مؤنثه عالمة، إلا ما كان على وزن فعلان فيؤنث على وزن فعلى. سكران مؤنثه سكرا. الصفة المشبهة على وزن أفعل تؤنث على وزن فعلاء، نحو أحمر حمراء. أفعال التفضيل يؤنث على وزن فعلى، أكبر كبرى. الأوصاف الخاصة بالنساء كحائض وطالق وحامل لا تلحقها التاء إلا سماعا. وشدت بعض صفات على وزن فعلان ورد تأنيثها بالتاء، وهي ندمان أي نديم، وحبلان أي ممتلئ البطن، ودخنان كثير الدخان، وسيفان أي طويل، وصوحان هو يابس الصلب من الدواب والناس، وصحيان أي اليوم الصح، وسخنان أي حار، وموتان ضعيف الفؤاد، وعلان جاهل، وقشوان ضعيف، ونصران أي نصراني، وأليان كبير الألية، وخمصان دامر البطن، ومصان أي لئيم. وقد مرت هذه الصفات، فهي على وزن فعلان، ومؤنثها على وزن فعلانة بالتاء. الأوصاف الخاصة بالنساء كحائض وطالق وحامل لا تلحقها التاء إلا سماعا، يعني أنت تقول امرأة حائض، لا تقل امرأة حائضة، لأننا لا نحتاجها هنا إلى تأنيث لفظي، لأن هذا مما يخص النساء فلا يشتبه الأمر. يعني لو قلنا حائض فلا شك أنه وصف لامرأة، لأن الرجل لا يحيض، فنحن لا نحتاج إلى الإتيان بالتاء أو بعلامة التأنيث، فهذا وصف خاص بالنساء كحائض حامل طالق، فلا تلحقها التاء إلا سماع. ما كان من الصفات على وزن مفعل كمقول، والمقول الحسن القول. ما كان من الصفات على وزن مفعل كمقول، أو مفعال كمفضال، أو مفعيل كمعطير، وهو من عادته التعطر والتطيب. معطير أو فعول بمعنى فاعل كصبور، أو فعيل بمعنى مفعول كقتيل، أو فعالة كعلامة، أو فاعلة كراوية، أو فعولة كفروقة، أو فعلة كضحكة، يستوي فيه المذكر والمؤنث. فهذه الصفات يستوي فيها المذكر والمؤنث، فيقال رجل مقول، ورجل مفضال، ومعطير، وصبور، وقتيل، وعلامة، وراوية، وفروقة، وضحكة. وتقول امرأة مقول ومفضال ومعطير وصبور وقتيل وعلامة وراوية وفروقة وضحكة. فهذه الصفات يستوي فيها المذكر والمؤنث. ما لحقته التاء من هذه الأوزان كعدوة ومسكينة فهو شاذ، ولا يؤنث بالتاء قياسا من الأسماء غير الصفات. أما الموصوفات فلا يؤنث منها بالتاء إلا ما سمع عن العرب تأنيثها به، نحو فتى وفتاه، وظبي وظبية، ونمر ونمرة. والاسم الموصوف يوضع في الغالب للمؤنث منه كلمة خاصة به، نحو جمل وناقة، هذا هو المؤنث. جمل المؤنث، ناقة، أسد، لبؤة. أو تطلق الكلمة على المذكر والمؤنث ويفرق بينهما بأن يقال مثلا نملة ذكر، ونملة أنثى، وفرس ذكر، وفرس أنثى. وتكثر زيادة التاء في أسماء الجنس لتمييز الواحد من الجنس كشجر وشجرة، وقد يؤتى بها للمبالغة كراوية وعلامة، وللدلالة على النسبة كمصاروة، وقد تكون لغير ذلك. بعد أن ذكر هذا الذي ذكر فيما يتعلق بالتذكير والتأنيث، ذكر تتمة في الحروف وتكملة في الجمل. الحروف تنقسم باعتبار مادتها إلى خمسة أقسام: أحادية وثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية. هذا باعتبار مادتها، حروفها. الحروف تنقسم باعتبار مادتها، أي ما تتكون منه من حروف الهجاء. الحروف تنقسم باعتبار مادتها إلى خمسة أقسام: أحادية وثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية، ولا يتجاوز عددها 80، وكلها مبنية. الحروف كلها مبنية. الأحادية 13، وهي الهمزة والألف والباء والتاء والسين والفاء والكاف واللام والميم والنون والهاء والواو والياء. السين للاستقبال، نحو ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا. الميم للعماد وللدلالة على جماعة الذكور العقلاء، نحو كتبتما وكتبتم. الياء للتكلم، نحو إيايا. هذه هي الأحادية وهي 13. الحروف الثنائية 26، وهي آ وإذ أل أم أن إن أو أي إي بل عن في قد كي لا لم لن لو ما من مذ ها هل و يا النون الثقيلة. آل النداء، كاتب الدرس. إذ للمفاجأة، بينما أنا جالس إذ جاء زيد. إي للجواب، نحو إي والله. بل للإضراب، هذا ابن عمي بل ابن أخي، فهذا للإضراب هو هذا الحرف بل. وأما لو فللشرط أو المصدرية أو العرض أو التمني. لو ذهب لذهبت. أود لو تنجحون. لو تجيء فتكرم. لو تأتيني فتحدثني. وأما ها فهي للتنبيه، أي ها الناشئ هذا وقت التعلم. وأما وا فهي للندبة، وصباحاه، وتعرب هكذا الواو للندبة، صباحاه منادى مندوب منصوب بفتحة مقدرة لمناسبة ألف الندبة، وياء المتكلم المحذوفة لالتقاء الساكنين في محل جر بالإضافة، والألف حرف ندبة، والهاء للسكت. يا للنداء أو الاستغاثة، يا للكرام، يا للكرام للمساكين، وتعرب هكذا يا حرف نداء أو استغاثة. للكرام اللام زائدة جارة، والكرام منادى مستغاث منصوب بفتحة مقدرة بحركة حرف الجر الزائد للمساكين، متعلق بمحذوف حال أو متعلق بالفعل النائب عن يا. الثلاثية من الحروف 25. آي للنداء، نحو آي محمد. أجل، أجل هذه لتصديق الخبر، كقولك أجل لمن قال جاء محمد فتقول أجل أجل. إذا للمفاجأة خرجت فإذا لص بالباب. إذن ألا وكذلك إلى وأما. ألا وأما للتنبيه والعرض، ألا إن محمدا قائم، ألا تجيئني غدا، إن أن أيا بلا للتنبيه وللتحقيق، بلا ثم جلل لإثبات المنفي خبرا أو استفهاما، جيري للجواب، خلا ورب سوف للاستقبال، عدا عل للتوقع خيرا كان أو شرا، نحو عل محمدا يأتي، على ولات وليت ومنذ ونعمة وهيا. هيا للنداء. الرباعية من الأفعال 15، وهي إذ ما ألا، وهي للتحضير، ألا عاملتم الناس بالحسنى، إلا أما، وأما للشرط والتفصيل، إما وإما للتخيير والإباحة، حاشا حتى كأن كلا لكن لعل لما لولا ولما للردع والتنبيه ونفي إجابة الطالب، لولا لنفي المضارع وجزمه وقلبه إلى المضي، لوما للتحضيض والشرط، هلا للتحضيض. الخماسية من الحروف لكن فقط، فتنقسم الحروف باعتبار مادتها إلى 5 أقسام: أحادية وثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية. وتنقسم الحروف أيضا باعتبار مدخولها إلى 3 أقسام: قسم يختص بالأسماء كحروف الجر، وقسم يختص بالأفعال كالنواصب، وقسم مشترك بينهما كالهمزة وهل. فقسم يختص بالأسماء كحروف الجر، حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء. وقسم من الحروف يختص بالأفعال كنواصب الفعل المضارع، هذه لا تدخل إلا على الفعل المضارع. وقسم من الحروف مشترك بين الأسماء والأفعال، فيدخل على الأسماء كما يدخل على الأفعال كالهمزة وهل. تنقسم الحروف باعتبار العمل إلى قسمين: إلى عاملة مثل إن، وغير عاملة كأحرف الجواب. تنقسم الحروف باعتبار المعنى إلى أقسام: أحرف الاستقبال هي إن، أن، السين، سوف، لن، هل. أحرف التحضيض هي ألا، ألا، لولا، لوما، هلا، هذه هي أحرف التحضيض. أحرف التنبيه هي ألا، أما، ها، يا، هذه أحرف التنبيه. أحرف التوكيد هي إن، أن، قد، لام الابتداء، النون. أحرف الجواب هي أجل، إي، بلى، جلل، جيري، لا، نعم، هذه كلها أحرف الجواب. أحرف الشرط هي إن، إذ، ما، أما، لو، لولا، لوما. أحرف المصدر هي أن، أن، كي، لو، ما، أي المصدرية. أحرف النفي هي إن، لم، لما، لن، لا، لات، ما. أحرف الزيادة هي الباء واللام ك كمحمد كاتب للدرس، من ولا لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، وما وإن وأن، هذه أحرف الزيادة الباء واللام ومن ولا وما وإن وأن. أحرف المفاجأة هي إذ وإذا، وأحرف النداء والجر والعطف والاستثناء والتأنيث والتكلم والخطاب والغيبة، هذه قد مرت. وكذلك حرف الاستدراك هو حرف واحد، حرف الاستدراك لكن. بهذا ينتهي مما ذكره من التتمة في هذه الحروف، أذكرها مقسمة على حسب مادتها، وكذلك على حسب العمل، وعلى حسب المعنى، إلى غير ذلك من تلك التقسيمة. ثم شرع في بيان ما يتعلق بتكملته التي ذكرها في الجمل، والجملة لفظ مركب أفاد أو لم يفد، الجملة لفظ مركب أفاد أو لم يفد. وتنقسم الجملة إلى اسمية وفعلية. اسمية وهي ما بدأت باسم، فالجملة الاسمية هي التي تبدأ باسم، من عمل صالحا فلنفسه، هل من خالق غير الله، هاتان جملتان اسميتان قد ابتدأتا باسم. وأما الجملة الفعلية فهي ما بدأت بفعل، قد أفلح المؤمنون وكان ربك قديرا. تنقسم أيضا إلى كبرى وصغرى ولا كبرى ولا صغرى. الكبرى هي الاسمية التي خبرها جملة، فهذه جملة كبرى، هي الجملة الاسمية التي خبرها جملة. العلم ثمرته لذيذة، فالعلم مبتدأ وقد بدأ به، فهذه جملة اسمية. ثم خبر هذا المبتدأ وهو العلم جملة ثمرته لذيذة، فهذه جملة كبرى. فالجملة الكبرى هي الاسمية التي خبرها جملة، يقال لها جملة كبرى. وأما الجملة الصغرى فهي ما كانت خبرا عن غيرها كجملة ثمرته لذيذة، فثمرته لذيذة خبر للمبتدأ العلم. في هذا المثال الذي مر العلم ثمرته لذيذة، هذا كله جملة كبرى، جملة اسمية خبرها جملة، العلم ثمرته لذيذة. هذا الخبر الذي هو جملة ثمرته لذيذة جملة صغرى، فالجملة الصغرى هي ما كانت خبرا عن غيرها كجملة ثمرته لذيذة، في قولك العلم ثمرته لذيذة. ثم لا كبرى ولا صغرى، العلم نافع مبتدأ وخبر، فهذه الجملة لا كبرى ولا صغرى. إذن الجملة تنقسم إلى كبرى وصغرى ولا كبرى ولا صغرى. الكبرى هي الجملة الاسمية التي خبرها جملة، نحو العلم ثمرته لذيذة. والجملة الصغرى هي ما كانت خبرا عن غيرها كجملة ثمرته لذيذة، في قولك العلم ثمرته لذيذ. ولا كبرى ولا صغرى مثل العلم نافع. تنقسم أيضا إلى خبرية وإنشائية. الخبرية هي ما احتملت الصدق والكذب، قام محمد ومحمد قائم، هذا يحتمل أن يكون ذلك واقعا ويحتمل ألا يكون واقعا، أي أن يكون مطابقا ويحتمل ألا يكون مطابقا. فما احتمل الصدق أو الكذب يقال له خبر. فالجملة الخبرية نحو قام محمد ومحمد قائم فهذه جملة خبرية. وأما الجملة الإنشائية فنحو احفظ، هذا أمر، هذه جملة إنشائية من فعل وفاعل، لأن الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، احفظ أنت. وكذلك النهي وهو من أنواع الإنشاء، لا تلعب. الخبرية إذا وقعت بعد النكرات الخالصة فهي صفات لها، نحو رأيت رجلا يكتب، وإن جاء بعد المعارف المحضة فهي حال منها. فالجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف المحضة أحوال، كما هو في القاعدة. وأما الإنشائية فإن وقع بعد النكرات أو المعارف الخالصة فلا تكون صفات ولا أحوالا لها. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.